بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الدجال. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا مسدد، تقدم معنا مرارا أنه ابن مسرهد أبو الحسن البصري. ماذا قال فيه البخاري؟ عندك يا أبا بلال؟ نعم، قال: هو مسدد كاسمه، هو مسدد كاسمه. قال حدثنا يحيى. يحيى في هذه الطبقة من هو؟ عندك يا عروة؟ نعم، هو يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد. قال حدثني قيس وهو ابن أبي حازم. قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. هذا الباب الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى ضمن أبواب كتاب الفتن، ترجم له بقوله ذكر الدجال، بقوله ذكر الدجال. والدجال كما قال أهل العلم هو مأخوذ من الدجل، وهو التغطية والتمويه. وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، لأنه يغطي الحق بباطله. والدجال قد ذكر في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر البخاري رحمه الله جملة منها في هذا الباب. ومما ينبغي التنبه له أن الدجال مع عظم فتنته وتحذير الأنبياء منه، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة منه في كل صلاة نصليها، إلا أنه لم يذكر في القرآن، إلا أنه لم يذكر في القرآن. و عدم ذكره في القرآن قد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة عديدة، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جملة منها، جملة منها. من ذلكم قالوا أنه ذكر ضمن قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل أو من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فقالوا هو مذكور ضمن هذه الآية الكريمة. وأجاب آخرون فقالوا: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهكذا في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة. وقد صح أن الذي يقتل الدجال هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فهذه قالوا الآيتان فيهما إشارة إلى ذكر الدجال، إلى ذكر الدجال. وقيل سبب عدم ذكر الدجال في القرآن أنه من باب احتقاره، أنه من باب احتقاره، فلحقارته لم يذكر، لكن تعقب ذلك بأنه قد ذكر في القرآن يأجوج ومأجوج وفرعون وهكذا الشيطان وغيرهم من رؤوس الكفر، وغيرهم من رؤوس الكفر. فماذا هذا الجواب؟ كذلك أيضا ماذا قد أوردوا عليه ذلك وتعقبوا عليه بهذا التعقب، بهذا التعقب. وقيل أن الدجال مذكور في قوله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قالوا المراد بالناس في هذه الآية هو الدجال، فهو من باب إطلاق الكل، وماذا إطلاق الكل على البعض، إطلاق الكل على البعض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة، فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، والعلم عند الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. وهكذا أيضا مما ينبغي أن يذكر حول ما يتعلق بالدجال أن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دلت على أن الدجال من بني آدم، وأنه موجود الآن، وقد دل على وجوده الآن ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح الإمام مسلم لما نزلوا في تلكم الجزيرة فرأوا تلكم الدابة وأشارت إليهم أن بالداخل رجل مغلل وهكذا في القيود، وذكرت لهم بعض خبره فدخلوا عليه، وكان بينه وبينهم ذلكم الحديث المشهور. فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وحدث بهذا الخبر عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على أنه موجود، هذا يدل على أنه موجود. وهكذا دلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان، وخروجه يعتبر من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. وكما جاء في بعض الأحاديث كحديث النواس ابن سمعان في صحيح الإمام مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية، عند فتح المسلمين القسطنطينية. وأما سبب خروجه فهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنه يخرج من غضبة يغضبها، على إثر تلكم الغضبة يخرج ذلكم الدجال. وأما مكان خروجه فقد دلت الروايات على أنه يخرج من جهة المشرق، من جهة المشرق. وقد سبق معنا الكلام أن معظم الفتن تأتي على أهل الإسلام من جهة المشرق، من جهة المشرق. وأما على جهة التحديد فقد ذكر أو جاء في بعض الروايات أنه يخرج من خراسان، كما في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما. وجاء في رواية أخرى أنه يخرج من أصبهان، أنه يخرج من أصبهان، ولهذا يتبعه 70,000 من يهودها، كما جاء ذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما صفته فسيأتي في أحاديث هذا الباب التعرض لبعض أوصافه، تعرض لبعض أوصافه. وأما ما يدعيه الدجال فجاء في بعض الأحاديث أن الدجال أول ما يبدأ دعوته أنه يدعو إلى الصلاح ويدعو إلى الإصلاح والهدى، يظهر ذلك فيغتر بدعوته خلق كثير، ثم ما يلبث إلا ويدعي النبوة، وعند ادعائه للنبوة يخرج عنه أهل الإيمان أو بعض أهل الإيمان، ثم بعد ذلك يتمادى به الأمر حتى يدعي الربوبية، حتى يدعي الربوبية. وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن الفارق بين الدجال الأعظم هذا الذي يخرج في آخر الزمان والدجالون الكذابون الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم 30، أن هؤلاء يدعون النبوة، وأما هذا فإنه يدعي الربوبية، فإنه يدعي الربوبية. وأما ما يتعلق بهلاكه ومن يقتله فهكذا قد دلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مقتله وأن هلاكه يكون بعد نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويقتله عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء بباب لد، يقتل هذا المسيح الدجال. فمسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة. والله عز وجل يجري بعض الخوارق على يدي الدجال، بعض الخوارق العظيمة التي تكون فتنة لكثير من الناس يجريها ربنا عز وجل على يدي هذا الأعور الدجال. ومن ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة، هذا المغيرة بن شعبة يخبر أنه كان أكثر من كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فلكثرة سؤاله عن الدجال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضرك منه، ما يضرك منه؟ قال: قلت يقولون، أو لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. ومعنى قوله جبل خبز أي معه من الخبز قدر الجبل، قدر الجبل. ذكر بعض أهل العلم أن إطلاق الخبز ها هنا المراد به أصله وهو القمح مثلا، وهو القمح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك، هو أهون أي أحقر على الله من ذلك، يعني من أن يكون معه ما يكون سببا لفتنة أهل الإيمان. أما غير المؤمنين من المنافقين وهكذا أيضا الفساق غيرهم فإنهم ماذا؟ يفتنون بهذا الأعور الدجال. أما أهل الإيمان فإن الله عز وجل يجعل لهم علامة عظيمة يعرفون بها هذا الدجال. ما هي هذه العلامة؟ هذه العلامة أنه مكتوب بين عينيه كافر، كاف فراء، وهذه يقرأها كل مؤمن سواء كان متعلما أم كان أميا، فإنه يقرأ ذلك بين عيني الدجال، بين عيني الدجال. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة تبوذكي المنقري، وأظن حصل في بعض الطبعات تقديم وتأخير لأحاديث هذا الباب فيتنبه لذلك. قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، قالوا فيه ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخره. قال حدثنا أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني، نسبة إلى بيع الجلود أو دباغتها. قال عن نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله الفقيه قال عن ابن عمر: أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقائل أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وليس نافعا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية، كأنها أي عينه هذه عنبة طافية، ومعنى طافية أي قد ذهب نورها وذهب ضوءها. وهذا فيه دليل أن من علامات وأوصاف الدجال أنه أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، والأعور هو الذي يرى ويبصر بعين واحدة، وأما العين الأخرى فبها عيب، فبها عيب. قال كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا سعد بن حفص وهو الطلحي مولاهم أبو محمد الكوفي المعروف بالضخم وهو ثقة، قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، قيل أنه نسبة إلى نحوة بطن من الأزد، لا إلى علم النحو، لا إلى علم النحو. قال عن يحيى وهو ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة لكنه يدلس ويرسل. قال عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري أبو يحيى المدني، قالوا فيه ثقة حجة. عبد الله ابن أبي طلحة هو والد إسحاق هذا. قال عن أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس يعتبر عم إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، عمه لأمه، فأم أنس وأم عبد الله ابن أبي طلحة أم سليم بنت ملحان الملقبة بالرميصاء. قال عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، ف فيخرج إليه كل كافر ومنافق. لماذا الدجال ينزل في ناحية المدينة؟ لأن الله عز وجل حرم عليه أن يدخل المدينة، وهكذا حرم عليه أن يدخل مكة، فلهذا يبقى في ناحية. والمدينة ترجف ثلاث رجفات، والمراد بالرجفات هاهنا هو الإرفاف كما قال أهل العلم، والمراد بالإرفاف هو إشاعة مجيئه، وأنه لا طاقة لأحد به، فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو يتصف بالفسق، وحينها يظهر قوله عليه الصلاة والسلام أن المدينة تنفي خبثها، المدينة كالكير تنفي خبثها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يظهر جليا إذا جاء الدجال، ترجف المدينة هذه الرجفات، هذه الرجفات، فيخرج إلى الدجال من كان يتصف بالنفاق أو يتصف بالفسق أو يتصف بالفسق. قال فيخرج إليه كل كافر ومنافق. أما أهل الإيمان الصادقون فليس للدجال عليهم سبيل. ثم قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الأويسي، قال حدثنا إبراهيم ابن سعد وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، قال عن أبيه وهو سعد، قال عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان. قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل المدينة رعب المسيح، رعب المسيح، الرعب المنفي في هذا الحديث هو الخوف والفزع، هو الخوف والفزع، حتى لا يحصل لأحد فيها هذا الخوف والفزع، وذلك أو هذا الخوف والفزع يكون غالبا بسبب نزوله قريبا منها، بسبب نزوله قريبا منها، أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليها، أن الدجال قد غلب وأنه قد ظهر في البلاد وانقاد له كثير من العباد. فهذا كله لا يدخل المدينة، رعب المسيح لا يدخل المدينة، فضلا عن أن يدخلها بنفسه، وهذا لأن الله عز وجل حرسها وحماها من هذا الدجال، من هذا الدجال. قال ولها يومئذ سبعة أبواب، هذه السبعة الأبواب قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال هذا يؤيد أن المراد بالأنقاب في حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة سيأتي معنا في ثاني أحاديث الباب الذي بعد هذا، وأن على المدينة سبعة أنقاب عليها الملائكة. قال القاضي عياض هذا يؤيد أن المراد بالأنقاب في حديث أبي هريرة الأبواب وفوهات الطريق، يعني مداخل المدينة، على كل مدخل وعلى كل باب ملكان يحرسانها من أن يدخلها الدجال، من أن يدخلها الدجال. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكن المدينة، على سكن المدينة. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني أبو الحسن السعدي الملقب بحية الوادي، قال حدثنا محمد ابن بشر وهو العبدي، قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام، قال حدثنا سعد ابن إبراهيم الزهري عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان. قال: وقال محمد ابن إسحاق، أو وقال ابن إسحاق وهو محمد صاحب المغازي، عن صالح ابن إبراهيم وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال عن أبيه قال: قدمت البصرة. أين تقع البصرة اليوم؟ أين تقع البصرة اليوم؟ نعم عندك. نعم، تقع بأرض العراق. البصرة كانت من حواضر العالم الإسلامي، كان يعمرها العلماء ويكثر فيها المحدثون، فكانت كبغداد والكوفة وهكذا غيرها من البلاد العراقية، كانت من مواطن العلم، وهكذا كانت محل أنظار المحدثين. وأما اليوم فإلى الله المشتكى من الحالة التي تمر بها أرض العراق. قال رحمه الله تعالى: قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبقي لأحاديث ذكر الدجال بقية تأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، وذلك لانتهاء الوقت، فنكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.